إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زارع الخير وصان الوطنا،
والرجولات مدى الدهر همم، والفتى الناجح من قال أنا، الخطى تبدع والقول حكم، والرضا يشرف والوجه سنا.
إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زارع الخير وصان الوطنا.
أول المجد كتاب وقلم، ومساءات سهاد وعنا، لو شغلنا بمهم عن أهم، أبدا ما ضحك الدهر لنا.
أول المجد كتاب وقلم، ومساءات سهاد وعنا، لو شغلنا بمهم عن أهم، أبدا ما ضحك الدهر لنا، أبدا ما ضحك الدهر لنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الذي ينظر لحال الأمم على مدار العصور يرى أنه ما علت أمة ولا سفلت إلا بحقيقة شبابها، فإن الشباب هو دعامة الأمم، والشباب هو الذي يصنع أمته، وهو الذي يسقط أمته. ومن ثم نرى أن الأمم قد اهتمت أي اهتمام بأمر الشباب، والإسلام عظم الأمر وذكر لنا القرآن وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صورا من حياة من مضى من الشباب، ممن أعز الله عز وجل بهم أممهم ومن بعدهم. فحينما يذكر لنا القرآن في سورة الكهف، وهي تتعلق بفتية شباب صغار آمنوا بربهم فزادهم الله عز وجل هدى وربط على قلوبهم في وقت عصيب في زمن ظلمة، ملك ظالم أعلنها حربا لمن آمن بالله عز وجل، فربط الله على قلوبهم أوذوا في الله عز وجل ففروا، وكانوا من علية القوم، فروا حتى استقر بهم المقام إلى كهف، وكان من أمرهم ما تعلمون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال غلام، وهذا الغلام أحيا الله به أمة، ملك ظالم عبد القوم له من دون الله، وقد اختار غلاما ليكون وزيره في الشر، فأرسله إلى الوزير السابق وكان كاهنا يستعمل السحر في تضليل الناس، أرسله ليتعلم السحر. في وقته وزمانه كان العباد قد انزووا في شعف الجبال في المغارات والكهوف في طريقه إلى هذا الكاهن وهذا الساحر، مر بعابد ما خرج لدعوة أحد، إنما استقر به المقام في داخل الغار يعبد الله عز وجل حتى يأتيه اليقين. عندها استمع الغلام لهذا العابد، سمع كلاما ما سمعه ورأى ما لم يره، فآمن بالله عز وجل وعرفه، ثبت على الحق، حاول الملك أن يثنيه عن أمره فعجز، إلى أن وصل به الأمر إلى قتله. حاول أن يقتله المرة والثانية والثالثة فشل، فقال له هذا الغلام: إنك لست بقاتلي حتى تصنع ما أقول لك. من حنق هذا الملك ومن شدة غيظه يريد أن يشفي غليله، فقال: وماذا أفعل؟ قال: أن تجمع الناس في صعيد واحد، وأن تأخذ سهما من كنانتي، وأن تصوبها إلي، وأن تقول: بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت قتلتني. فكان في هذا هلاك الملك، فقد آمن الناس جميعا. لم يثني هذا عن أن حفر الأخاديد وأضرم فيها النار وألقى شعبه كاملا في هذه النار، ونزل في هذا قرآنا يتلى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. ثم قتل الغلام، ظن الملك أنه قتله. نعم، قتل الغلام، ولكن أحيا الله عز وجل به أمة. لقد عظم الإسلام شأن الشباب جدا، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأى شابا إلا وعظه. فقد ركب عبد الله بن عباس يوما ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلفه، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام قدر وقدر، رفعت الأقلام وجفت الصحف دون الخامسة عشر. ولقي غلاما آخر، لقي عبد الله بن عمر، فوضع يديه على منكبيه وقال: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الذي يتأمل إلى بداية هذا الدين يرى أنه ما قام إلا على أيدي الشباب. قال الكهول والشيوخ لا، وقام الشباب. أكبرهم كان الصديق رضي الله عنه وكان دون الأربعين، عمر كان دون الثلاثين، عثمان كان في العشرين من عمره، علي بن أبي طالب كان في العاشرة. أعظم صفحات التاريخ سترها هؤلاء الأبطال الأفذاذ النوادر، لأنهم وجدوا من يأخذ بيدهم ومن يدلهم على الخير والصواب، فلما زكت نفوسهم علت بهم الأمة. نرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. نرى أن الأمم التي علت بشبابها والتي فسدت بشبابها، ومن ثم نرى أن هلاك الأمم على أيدي الشباب وصناع الشباب، ونرى أن ثبات الأمم ونجاح الأمم على أيدي الشباب وصناع الشباب، ومن ثم نرى على مدار التاريخ أن من أراد علو أمته حث الشباب وأعلى من قدرهم ورفع شأنهم، وأن من أراد إسقاط أمة أفسد شبابها. نرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج إلى بدر خرج على غير موعد وعلى غير عدة ولا عدد، بدأ معركة غير متكافئة مع قومه مع الكبار الذين قالوا لا. في أثناء المعركة والمعركة تدور، قال عبد الرحمن بن عوف: بينما نحن في حمم المعركة فإذا بغلامين صغيرين ابتدران أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فقال الأول: يا عم يا عم، أين الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غلامان دون العاشرة أو بين العاشرة والحادية عشر، غلامان يسألان عن الرجل الذي يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربه. أذهل هذا الموقف ابن عوف، قال: فقلت للأول: وما تفعل به؟ نحن في معركة غير متكافئة، خرجت قريش وعلى رأسها أبو جهل رأس الكفر والنفاق، ماذا أنت فاعل؟ فأقسم هذا الغلام، قال: والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل، إما أنا أو هو. وغمزني الآخر صاحبه فقال مثل مقالة صاحبه، بينما هما يحادثان، أي قال ابن عوف، بينما هما يحادثان فإذا بأبي جهل يتبخطر بين الصفوف على جمل أورق. المعركة ظنها أبو جهل أنها له، قال فأشرت إليهما هابا صاحبكما، فأسرعا شق صفوف المعركة فابتدرا أحدهما عن يميني والآخر عن يساري وأسقطاه بسيفيهما، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتنافسان من قتل، فحكم لهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لواحد منهما الذي سبق. في غزوة أحد نفس القضية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه قومه بخيلهم ورجلهم، جمعوا الجموع وحشدوا الحشود، أرادوا أن يستأصلوا المسلمين من المدينة، فخرج المسلمون إلى أحد، معركة غير متكافئة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما واجه قومه قط بداء بقتال، إنما كان لقوم خاصة دفاع إلى يوم فتح مكة. وهذا من عظيم عظمة هذا الدين، ما واجه قومه بقتال على البدء أبدا، حتى كان في يوم فتح مكة جعلها سرا حتى لا يراق دما في بيت الله الحرام، فأراد أن ينظر في جيشه وينظر إلى حاله، وأمر أن يرد من دون سن البلوغ، فرد جماعة منهم أبو سعيد الخدري، منهم ابن عباس، عبد الله بن عمر، جماعة فيهم أيضا سمر بن جندب ورافع بن خديج وجماعة، فردهم جميعا. فجاء رافع بن خديج إلى عمه وقال يا عم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردني، فأخبره أني رامي أجيد الرمي. فذهب عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد رددت رافعا وإنه رامي. قال ائتني به. فوضع له هدفا فرماه رافع فأصابه فأجازه. جاء صاحبه سمر بن جندب وقال يا رسول الله لقد أجزت رافع، جعلته يقاتل مع المسلمين وأنا أصرع رافع. قال أرني. فتصارع، وهذا قبل المعركة، هيئت النفوس لحماية هذا الدين، الصغار والكبار هيئت النفوس واستعدت أن تقوم بهذا الدين وأن تبذل فيه المنهج. قال أرني. فتصارع سمرة ورافع، فغلب سمرة رافع وأسقطه في الأرض فأجازه أيضا. هذه الأمة لا تصلح إلا بشبابها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد شخصا واحدا لأعظم مهمة في التاريخ، فتح يثرب، آمن البعض وطلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرسل إليهم من يدلهم على الله عز وجل. من؟ ما أراد أن يهيج القوم على يثرب والأمر في بدايته، فأرسل شابا، أرسل مصعب ابن عمير وكان دون العشرين من العمر، قطع مسافة تزيد على 500 كيلومتر إلى أن وصل إلى المدينة، ونزل على أحد الذين آمنوا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة، علمهم القرآن ودلهم على الخير وعرفهم بالإسلام حتى فشى الخبر. وصل إلى سيد القوم سعد بن معاذ فهيجه أن غريبا يأتي يفسد عليهم شبابهم ونساءهم، فأرسل إلى أسيد بن حضير وقال له أنت تعلم مكانة أسعد بن زرارة مني، إنه ابن خالتي، وأخشى أن يصيبه مني أذى، فاذهب وأخرج هذا الصابئ، هذا الشاب، رده إلى قومي، وينتهي الأمر. أسرع سيد بن حضير معه حربته، وانطلق حتى وصل إلى بيت أسعد بن زرارة، وجد شابا صغيرا دون 20 يتكلم، يقرأ القرآن ويعلمهم السنة ويدلهم على الإسلام، فوقف عليه مغضبا شاتما. سكن مصعب ولم يتكلم ببنت شاب، إلى أن انتهى أسيد بن حضير من سبه وشتمه، ثم قال له مصعب: يا هذا، اجلس واستمع لما نقول، ليس الأمر هناك فيه مشكلة، اجلس واستمع لما نقول، فإن أعجبك زدناك، وإلا تركنا لكم الديار. كانوا كفار ولكن كان لهم عقول، فقال: أحسنت أو أصبت. فنكت حربته وجلس، قرأ عليه القرآن وعرفه بالإسلام، قال الحاضرون: رأينا الإسلام في وجه أسيد بن حضير قبل أن ينطق به، ثم أسلم. أراد أن ينطلق إلى صاحبه الذي أرسله سعد بن معاذ، ماذا يقول له؟ فقال لهذا الغلام: يا هذا، إن خلفي رجل سيد القوم، لو أسلم لأسلم ما بين لابتيه، فادعوا الله له. فانطلق أسيد بن حضير حتى وصل إلى سيد القوم سعد بن معاذ، فقال: ماذا وجدت؟ قال: ما وجدت إلا خيرا، الأمر بسيط، وإني نصحت هذا الغلام وسينصرف، ولكن الذي أهمني أن بني الحارث أرادوا أن يقتلوا ابن خالتك أسعد بن زرارة، ما أرادوه، إنما أرادوا أن يغفروك أنت. فحمل حربته سعد بن معاذ وانطلق، فوجد المكان هادئا، فعلم أن الأمر خدعة، وأن أسيد بن حضير ما أراد إلا أن يرى بنفسه الغلام. وقف سعد على هذا الغلام مغضبا شاتما، فلما فرغ قال مصعب: يا هذا، اجلس واستمع لما نقول، فإن أعجبك زدناك، وإلا تركنا لكم الديار. فقال: أصبت. فأسمعه القرآن وعرفه بالإسلام، قال الحاضرون: رأينا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق به، ثم أسلم. رجع إلى قومه، كانوا إن عرفوا الحق لا يترددون فيه لحظة، لا يساومون عليه لحظة، عرف الحق انتهى، دخل فيه بكلياته، رجع إلى قومه وهو سيدهم: إن رجالكم ونساءكم وطعامكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين، لا أريد مكانة ولا منزلة عندكم إلا أن تدخلوا في هذا الدين، فما من بيت من بيوت يثرب إلا ودخلها الإسلام. مصعب بن عمير هو الذي حمل الراية في يوم أحد، قطعت يده اليمنى، حملها باليسرى حتى سقط. مصعب بن عمير ذكره عبد الرحمن بن عوف، بعدما فتحت الدنيا على المسلمين بكى وقال: قتل مصعب وكان خيرا مني. مصعب بن عمير كان شابا رفها منعما، له أم غنية، لما عرف الله عز وجل حرمته من كل شيء وأصر على أن يثبت على الحق حبسته، ففر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قتل مصعب وما وجد معه إلا شملة، الشاب المرفه الذي كان يروح بحلة ويغدو بحلة، قتل فما وجد إلا شملة، إن وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإن وضعت على رجليه بدا رأسه، ثم غطي رأسه ووضع على رجليه الإزخر حشيش. أيها الأحباب، إن الأمم لا تصنع إلا بالشباب. ومن ثم نرى أن التغريب لأمة الإسلام منذ فترة طويلة يراد بهذه الأمة أن تنحرف. لن يكون الانحراف على أيدي الكبار الكهول أو الشيوخ، إنما الانحراف من المات، حتى تصير الأمة إلى أمة قد سقطت بين الأمم. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، حينما نتأمل في تاريخنا نرى أن الشباب هو الذي صنع وسطر هذا التاريخ في أعظم مهمة في التاريخ بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما اختلف المسلمون من يخلفهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام الأنصار وقالوا منا أمير ومنكم أمير، وتنازع عمر وقال بل والله فينا، أي في قريش، ووقع الخلاف حتى قام زيد بن ثابت فقال أما علمتم يا معشر الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن قريش الأمراء وأنتم الوزراء؟ فسكتوا، فلما رأى سكوتهم قبض على يد أبي بكر الصديق وبايعه، فبايعه الناس جميعا، وكان دون العشرين من عمره، قد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في عظيم المهمات. لما أراد لشاب أن يتعلم اللغة العبرية، لغة يهود، فأرسل زيد بن ثابت تعلمها في 17 يوما. قال عامر الشعبي أراد أن يأمن مكر يهود بتعليم كتابتهم أو كتابهم. أيها الأحباب، لو نظرنا إلى عالم من العلماء نرى أن النشأة أصل في استقامته وفي مكانته التي وصل إليها، كل علماء الإسلام. حينما نرى أن الشاب بدأ بنشأة طيبة وبتربية سليمة، نرى أن العود يستقيم، وإذا نشأ فاسدة نرى أن العود المعوج إذا يبس إن أردت أن تقيمه كسرته. فالشباب إن صحوا في البداية صح معهم الخير كله. الإمام مالك كان في طفولته يحب اللعب بالحمام، وكان له أخ وكان أكبر منه بقليل، وكان من عناية الأب بولديه أنه كان يجمعهما بين الحين والآخر ليقص عليهم بعض القصص. فسأل أخا مالك سؤالا فأجاب، وسأل مالك فلم يستطع أن يجب، فقال يا مالك أبلغ بك الانشغال بالحمام أن ضيعت كل شيء وما زال طفلا؟ وبكته. قال مالك فوقع في نفسي هذا، فشمر عن ساعد الجد وكان حافظا للقرآن، قال حتى انطلقت أتعلم على أيدي العلماء. قال كنت أقف على باب العالم ربما من الصباح إلى الليل، قال وقفت على باب نافع ربما الأيام، والزحام على الباب حتى يأتي علي الدور لأقرأ على نافع. وكان له شيخ في بداية أمره، فكان هذا الشيخ يطيل المكث مع الطالب لتعليمه. فكان مالك يأخذ التمر في جيوبه ويعطي أصحابه الذين خلفه ويقول لهم: إن أراد أحدا أن يدخل فلا تدخلوه حتى أنتهي من نوبتي مع الشيخ. وظل حتى صار النجم وصار عالم المدينة، بل الشافعي رحمه الله تعالى خرجت به أمه لعلة واحدة: أن يستقيم لسانه باللغة العربية التي ضيعت. لما كانت بأرض فلسطين ومات أبوه وما بلغ السنتين من العمر، فخافت على ولده من اللحن أن يتغير لسانه عن اللغة العربية، فانطلقت به إلى مكة ليتعلم العربية فقط، فأجادها وصار فيها الرأس، وتعلم الرمي فصار فيه الرأس، فكان من يتكلم معه يرى عقلا راجحا. فمر يوما ومعه رمح أو سهم، فأصاب رجلا وكان من العلماء، فلما أصابه اعتذر الشافعي فقال له هذا الشيخ: يا هذا، أرى لك عقلا راجحا لا أصلح إلا للفقه، دع عنك الشعر ودع عنك الرمي. فوقع هذا في نفس الشافعي فتعلم فصار رمزا لهذه الأمة. أيها الأحباب، نرى أن التغريب في أمتنا وصل إلى المشاش. تعليم فاشل لا يشك فيه اثنان، ربما يكون المعلم أفشل من الطالب، لأن البدايات كلها خطأ. في البداية كان التعليم له صولة وجولة، كان الذي يتعلم دينه مع دنيا. صرنا اليوم لا نتعلم لا دين ولا دنيا، إنما حشو في العقول. كان الذي يتأسى به الذي يتعلم أن يخرج ليجد عملا، اليوم لا يجد عملا. بل سألت أحد الشباب طبيب لعلة في نفسي: كم راتبك؟ وهو يحضر الماجستير. قال: 200 جنيه وكسور. بينما بائعة الفجل التي تجلس في السوق تجمع في شهرها ما يزيد على 500 جنيه. فليس هناك ميزة إلا التغريب. غربت الأمة، حشو في مناهج التعليم. ما معنى أن الطفل يتعلم في أولى مراحله الإنجليزية ولا يجيد العربية، لا يعرف العربية؟ في أي جامعة من الجامعات، في كل جامعات الغرب يتعلمون اللاهوت وديانات قومهم، وفي بلدنا في دول الإسلام لا نتعلم الإسلام في الجامعة. ومن ثم ترى عجبا عجابا لهذا الدين، ترى أن الصحوة ما خرجت من الأزهر، إنما خرجت من شباب الجامعات الذي أراد هؤلاء التغريب له. أيها الأحباب، إن الأمة في خطر، والخطر من منطلق الشباب. تعليم فاشل، لا يوجد وظائف تكفي من تخرج من التعليم، تغريب عن دين الله عز وجل، إغراق الشباب في الشهوات والملذات. بعض الشباب يجلس على الإنترنت ربما 13 ساعة يقلب، فراغ عند الشباب، لا يوجد هوية، لا يوجد أمر يشغل شبابنا في هذه الأيام إلا العبث واللعب. من أفاق؟ قليل من القرآن وبعض السنة على انهزامية فيه. فأيها الأحباب، علينا بتربية أبنائنا على الأصل اللبنة، الأساس. الأم التي دارت بالأسواق وفي الوظائف الحكومية بحجة أن تعين زوجها على تكاليف الحياة، أعظم مهمة للأم الطفل. إن شب أطفالنا على معرفة الله عز وجل وعلى محبة هذا الدين على هند زوجة أبي سفيان وكانت مشركة، لما ولد لها معاوية، فكان في يوم سبوعه اجتمع النسوة ورأينا في الولد نشابة وعمره 7 أيام، فقالت إحدى النساء: هذا الغلام إن شب ساد قومه، أي صار سيدا في قومه، وأبوه سيد، أبو سفيان سيد المكارم في قريش، ساد قومه. فقالت أمه: ثكلته يموت، فقدته، إن ساد قومه فحسب، بل أرجو أن يسود الدنيا. وساد معاوية رضي الله عنه الدنيا، ملك 22 سنة، تسمى خلافته عام الجماعة، عام الثبات، ملك الدنيا بأم تمنت ورغبت أن يسود غلامها الدنيا. أهدافنا اليوم خسيسة، ما في هدف. لو سألنا أي أم ماذا تريدين من ولدك؟ لا شيء. لكن زمان كان في أهداف، ما في أهداف، أن يأكل، أن يشرب، أن ينام، أن يلبس. هو بل غالب الناس يخاف من ضياع الشباب. من ينجو من شباب حتى أبناء الملتزمين؟ من ينجو؟ مخدرات، شهوات، ملذات، ضياع، كل شيء مخوف لشباب الأمة. بلا واعظ من دين أو تحرك لضمير، لا شيء، صار كل عادي. فأيها الحبيب، والله الذي لا إله غيره، إن الأمر خطير، إن شبابنا في خطر، إن أصول هذه الأمة النبتة في خطر. ما تقولون في نبتة نشأت في بيئة خبيثة، الأرض غير مستصلحة، خبيثة، ماذا سيخرج الشاب؟ لا شيء. وإن التزم على كبر، وهذا أيضا مكمن الخطر، كلنا ما عرفنا الالتزام إلا بعد كبر، صحوة فقط، ولا يوجد رموز ولا رؤوس. شب على كبر صراع بين الماضي الخبيث الخسيس، صراع بين باطل وبين حق ضعيف في النفوس. إنني أناشد كل أب، كل مسلم معه لبنة، عنده طفل، طفلك أغلى من كل شيء على ظهر الأرض بالنسبة لك. الأمة الآن تناشد أبناءها: نريد شبابا صالحا، صلاح فطري. أما سمعتم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ، فجأة صار ملتزم ثم تقلب وتخبط، نرجو له الخير، ولكن ليس هؤلاء الذين تنبني عليهم الأمم أبدا. البداية شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.
زرع الخير وصان الوطن،
والرجولة مدى الدهر همم، والفتى الناجح من قال أنا، الخطى تبدع والقول حكم، والرضا يشرف والوجه سنا.
إنما الناس خطايا وقيم، والحضارات نماء وبنا، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن.